بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عافاه الله: فصل الرابع والثلاثون. قال: في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي في الكبرى وفي عمل يوم الليلة.
طيب، هذا الحديث رواه أيضا أن ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 518، وهو في السلسلة الصحيحة 2759، وحسنه الألباني أيضا في تعليقه على فقه السيرة صفحة 342، وهكذا صححه الشيخ سليم في تحقيق الأذكار الأول 502. وهذا الحديث فيه أولا رد على القدرية المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يخلق الشر، فالشر والخير مخلوقان، والأشرار والأخيار من خلق الله عز وجل. لهذا قال: أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. وأيضا ينبه على أن قوله لم يرى قرية أن هذا ليس خاصا بالقرية التي تسمى في عرف الناس الآن قرية، بل لو دخل مدينة أو قدم على مدينة فإنه يشرع له أن يقول هذا الدعاء، يشرع له أن يقول هذا الدعاء، وسواء كانت القرية كبيرة أو صغيرة أو مدينة يشرع له أن يقول هذا الدعاء. وقوله في السماوات والأرض أضللنا بالضاء من الظل، وفي الشياطين بالضاد من الضلال، وفي الأرض من الحمل، فإن الناس على ظهرها على ظهر الأراضين السبع، وفيه أثبات أن الأرض أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع كما قال الله جل وعلا: ومن الأرض مثلهن، أي في العدد.
قال: فصل في المنزل
ينزله.
قال: وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منه. رواه مسلم.
طيب، هذا الحديث هو كتب كما في الكلم الطيب، وإلا فإنه في صحيح مسلم بلفظ: حتى يرتحل من منزله ذلك، هكذا في صحيح مسلم: حتى يرتحل من منزله ذلك. ثم قال مسلم وفي رواية: إذا نزل أحدكم، بدل من نزل منزلا، وفي رواية: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل، ثم ذكر الدعاء وفي آخره: حتى يرتحل منه، حتى يرتحل منه. الشاهد من هذا أن الموجود عندنا ملفق من روايتين كلاهما لمسلم، فالرواية التي آخرها حتى يرتحل من منزله ذلك أوله من نزل منزلا، والرواية التي آخرها حتى يرتحل منه أوله إذا نزل أحدكم منزلا، فتكتب رواية واحدة ثم يقال وفي رواية، هكذا ينبه. ثم أيضا خولة بنت حكيم هذه هي السلمية المشهورة بأم شريك، وقد قيل في ترجمتها بأنها المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت قبل ذلك تحت عثمان بن مضعون ثم مات رضي الله عنه. وقد تقدم شرح هذا الحديث في شرح كتاب التوحيد وأن معنى التامات أي الكاملات التي لا يدخلن نقص ولا عيب. وقال بعضهم أي النافعات الشافيات. وقيل المراد بهن القرآن، والقرآن كامل ومحكم وهو كلام الله جل وعلا، وفيه رد على من يقول بأن القرآن مخلوق من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستعيذ بمخلوق، فلو كان القرآن مخلوق ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل.
تفضل. فصل في الطعام والشراب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال عمرو بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري ومسلم.
طيب، هذا الحديث نعم هو كما قال في البخاري ومسلم، لكن ليس بهذا اللفظ، ولهذا كتبنا في الحاشية يا غلام في الصحيحين بلفظ يا غلام. هذه الرواية ذكرها شيخ الإسلام، وكان الأولى أن يذكر لفظ الصحيحين. هذه الرواية عند أبي داود والترمذي، وهي في السلسلة الصحيحة التي فيها يا بني. وأما رواية الصحيحين في أولها قال عمر: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه رواية الصحيحين، وهي هذه التي تثبت، وتترك الرواية التي فيها يا بني وإن كانت صحيحة، لكن ممكن أن يقال وعند أبي داود والترمذي بلفظ يا بني. وقول كل سم الله وكل بيمينك فيه وجوب التسمية عند الأكل، ووجوب الأكل باليمين على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ترى ذلك في فتح الباري. تفضل.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي.
طيب، هذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه، يضاف ابن ماجه برقم 3264، وأيضا يحذف من الحاشية الصحيحة برقم كذا، تحذف ويبقى إيش؟ وهو في إرواء الغليل وليس في الصحيحة. طيب، وهو صحيح، هذا الحديث صحيح، وفيه التأكيد على التسمية، وإنما تسقط أو يسقط الإثم على من تركها ناسيا، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، وهذا يدل على تأكيد التسمية عند الطعام. مات.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. رواه البخاري ومسلم.
وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان يعيب الطعام. ولكن ينبغي أن يعلم أن تنبيه المرأة على أخطائها ليس من عيب الطعام، تنبيه المرأة على أخطائها ليس من عيب الطعام. يعني لو أن المرأة صنعت لك طعاما مليء بالفلفل بالبسباس، إذا أكلته ربما تحتاج إلى علاج بذهاب المستشفى، هل تأكل أنت ساكت تقول لا تعيب طعاما، أو أنها كلما طبخت تعمل لك الطعام يعني تجعله مليء بالملح، هل معناه أنك تسكت وتقول لا تعيب الطعام؟ لا، هذا ليس من عيب الطعام، هذا من التنبيه والتعليم، فتقول لها زيدي الملح، أنقص الملح، اتركي البسباس، نقص السكر في الشاي، زيدي، افعلي، إذا حصل مثل هذه الأخطاء. أما أنه يأتي إليه الطعام ثم يتكلم فيه ويذمه ويقول هذا طعام غير جيد بغض النظر عن الصناعة والطباخة لكنه يعيبه، هذا لم يكن من دأب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما قدم له الضب ما قال هذا الضب يعني طعام ما هو جيد وهذا لا، وإنما قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. لماذا عافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لأنه طعام غير طيب؟ لا، لأنه إنما لأنه لم يتعود عليه، لم يكن في بلده، فيفرق بين هذا وهذا. يعني بعض الناس يقول كل ما في إلا تأكل، حتى لو تطبخ لك أحجار، هذا ما هو صحيح. فالتنبيه والتعديل إذا حصلت أخطاء في الطعام، لكن العيب شيء آخر، عيب الطعام. تفضل.
قال عن وحش بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، رواه أبو داود وابن ماجه.
نعم، وابن ماجه الرقم الذي في الحاشية فيه خطأ، والصواب 3286. وقد حاولت أن أتتبع في عزو مشهور بن حسن على السنن، السنن الأربع بتحقيق الألباني، وعلى عزو أيضا الشيخ سليم في تحقيقه الأذكار، فوجدت في بعض العزو خطأ، وأحيانا قد يكون هذا من ذاك، يعني أقتصر على النقل من ذاك الكتاب وفي أخطاء، فالرجوع إلى الأصل مهم، فهو برقم 3286. ثم هذا الحديث يدلك على أهمية التسمية. لو نظرت في الأحاديث، نحن ذكرنا بعضها التي فيها التسمية عند الطعام لوجدت أنها كثيرة، هذا مما يدل على الأمر والوجوب. ثم هذا الحديث فيه أن الاجتماع على الطعام من سنن المسلمين، ولهذا فإن التفرق في الطعام هو من عادات أهل الغرب ومن عادات الإفرنج وليس من عادات المسلمين، وقد صار بعض المسلمين يتشبهون بهم ويقلدونهم، فتجد في بعض الدول التي تأثرت بعادات الغرب يؤتى بالطعام مثلا إذا كان أرز ولحم يؤتى بقدر كبير إلى الضيوف، يعني ما يغرف في المطبخ، لا، يؤتى إلى الضيوف ثم يأخذ كل واحد صحن ثم يغرف من القدر، وكل واحد له صحن بمفرده، هذا يكون مثلا 10 على المائدة معهم 10 صحون، وكل واحد يغرف على قدر حاجته. لا مانع أنه يغرف من الطعام الكثير إلى وعاء يأكل منه حتى لا يعبث بالطعام على حسب الحاجة، لكن يجتمعون عليه، أما هم فلا، كل واحد يغرف لنفسه، وربما إذا جاء الضيف وهو يستحي يتعشى يتغدى بدون لحم، اللحم بعيد يستحي يأخذ، ما يقولوا له خذ لحم، لا، لأن كل واحد يأخذ لنفسه، يعني عندهم كل واحد يأخذ ما يريد. فإذا كنت تستحي تخجل ربما تأكل من الذي بجانبك وتتوكل على الله وتخرج بدون غداء. أما المسلمون فإنهم يجتمعون على طعامهم ويحصل بذلك البركة، وقد قال عليه الصلاة والسلام اجتمعوا 10 لأصحاب الصفة حين جاء لهم بذلك الطعام. ولكن ينبغي أن يعلم أن العمل بهذه السنة ليس معناه العبث بالطعام، ليس معناه العبث بالطعام. فبعض الناس يقول سنة، الاجتماع سنة، ثم تراه في الوعاء الذي يؤكل منه كأنه في ملعب كرة، يعبث بالطعام ويوسخ في يده ويوسخ الطعام حتى يتقزز الآكلون معه، لهذا ما أمر السنة. السنة الاجتماع على الطعام مع تعلم الآداب، مع عدم العبث، مع النظافة، مع الأكل مما يليك، لهذا الحديث الذي تقدم قال وكل مما يليك، مع احترام الآكلين واحترام مشاعرهم في الأكل. لا يقول سنة الاجتماع وتجده ربما عنده شارب منه 4 سنتي ويعبيه بالطعام ثم يخلط الطعام الذي في فمه، وبعضهم ربما يأكل ثم يقول هكذا، فتجد ما يزيد في يديه ينتشر في كل الطعام، وهذا خطأ. ولكن يعني يحافظ على هذه السنة مع تعلم آدابها. وقد كتب شيخنا يحيى حفظه الله رسالة في الاجتماع على الطعام، 40 الحسام في الاجتماع على الطعام، كتبها بعد أن ذهب إلى بريطانيا، وكان يجتمع مع بعض الدعاة الذين التقى بهم هناك من المملكة من الدكاترة، مع بعض أهل السنة الموجودين، وإذا بهم كل واحد يأخذ له صحن. فقال لهم يا أخوان اجتمع هذه سنة. فتعجب الشيخ من بعض الدعاء الدكاترة أنهم يقللون من شأن هذه السنة وأن الأمر عادي. فلما رجع كتب تلك الرسالة وجمع فيها أكثر من 40 حديثا أو نحوه. تفضل.
وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها
فيحمده
عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. قال وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
طيب وهذا فيه الحمد بعد الطعام، وقد نقل ابن بطال الإجماع على استحباب الحمد بعد الطعام كما في فتح الباري. ثم هل هذا الحديث يأكل الأكلة ويشرب الشربة، هل هذا الحديث بعد أن ينتهي من الطعام أم أنه في كل شربة وفي كل أكلة؟ يعني يقول هكذا الحمد لله، وإذا شرب بسم الله الحمد لله حتى ينتهي، وعند أن يأكل بسم الله، وإذا انتهى قال الحمد لله. الحديث محتمل، ولكن جملة الأحاديث في الحمد أنها تكون عند رفع المائدة وعند الانتهاء تماما. ولكن لو حمد الله على كل شربة وعلى كل لقمة يبتلعها فإن الحديث يشمله. ثم إن هذا اعتراف لله عز وجل بالفضل، وأنه ما من شربة ولا لقمة تصل إلى بطنك إلا وهي من الله، إلا وهي من الله. وأيضا قوله إلا غفر له ما تقدم من ذنب، جاءت رواية وما تأخر، وهذه رواية ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هات.
قال وعن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعم اللهم أطعمت وسقيت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد وابن السني في عمل اليوم الليلة.
نعم، وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني كما ترى. وهنا فائدة ذكرناها في الحاشية، قال الألباني يرى بدعية الزيادة على بسم الله. الألباني رحمه الله يقول إذا قلت عند الطعام بسم الله الرحمن الرحيم فهذه بدعة، وإنما تقول بسم الله. استدل بحديث عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله، واستدل بهذا الحديث يقول بسم الله، قال على بسم الله عند الطعام، وانظر تعليقه على الكلم والصحيحة عند الحديث. زدنا هنا فوق هذا والظاهر أن الأمر فيه سعة، وانظر فتح الباري وشرح رياض الصالحين للعثيمين. فتح الباري إذا أردت أن تكتب 946، وشرح رياض الصالحين 370 طبعة المؤسسة. ولماذا قلنا هذا؟ هذا عليه عامة أهل العلم كما ذكر الحافظ، لأنهم يفسرون حديث عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله، كيف يسمي الله؟ قال الشيخ العثيمين التسمية المعروفة في كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن قوله في هذا الحديث يقول بسم الله هذا يدل على أن الأمر فيه السعة، يعني لو قلت بسم الله هذا أقرب، ولو قلت بسم الله الرحمن الرحيم فهذا جائز والله أعلم. الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حين قال بالبدعية شنع على الذين يقولون بعدم البدعية، يعني اتهمهم بالتقليد، ولعله لا يقصد كبار العلماء إنما يقصد بعض الكتاب الذين ردوا عليه أو نحو ذلك. والشيخ الألباني في مثل هذه المسائل يدقق، فمن أخذ بقوله لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما أن يقول بدعة فهذا كما سمعت قد خالفه فيه جماهير أهل العلم. وهناك كتاب جميل جدا يستفاد فيه من الأشياء التي حكم عليها الألباني بالبدعة، اسمه قاموس البدع. فلمن هذا الكتاب؟ كم كتب الشيخ الألباني على سؤال آخر المطبوعة وغير المطبوعة؟ من يعرف كم عدد كتب الشيخ الألباني المطبوعة وغير المطبوعة؟ حتى المجلات له مقالات في بعض المجلات. كتب الشيخ الألباني 119 مؤلفة، 100 أو 200، 219 مؤلفة، تأكدوا 100 أو 200. فهذا الكتاب من مؤلفه؟ قاموس البدع، ما أحد يعرف؟ خلاص يبقى عندكم دين، لأن الذي قال مشهور لم يصب والذي قال الشيخ الألباني لم يصب، فنحتاج واحد يأتي بالتفصيل، فأحسن أن تأتونا بالفائدة تبحثون عنها. مات.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن
ولا مودع
ولا مودع ولا مستغن
ولا مستغنا
ولا مستغنا عنه ربنا. رواه البخاري.
أحسن. طيب، هذا الحديث أولا قوله غير مكفي، يقول ابن بطال يحتمل أن يكون من كفاءة الإناء، فالمعنى غير مردود عليه إنعامه، ويحتمل أن يكون من الكفاية، أي أن الله غير مكفي رزق عباده، لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن التين: أي غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم، وهذا قول الخطابي فتح الباري 9 718. وهذا الحديث في قوله إذا رفع مائدته، المائدة هي ما تصنع، ما يصنع عليها الطعام، وكانوا يستعملون ذلك قديما، يجعلون شيئا أرفع من الأرض يوضع عليه الطعام، هذا ليس ببأس، بل هذا أقرب إلى السنة لمن صنع ذلك، وهو دليل على جواز الأكل على الماسة أو الطاولات، هذا دليل على جواز الأكل عليها، فلا بأس أن يأكل على مائدة أو يأكل في الأرض، يأكل على مائدة أو يأكل في الأرض. وكانوا قديما لم تكن أطعمتهم كثيرة الأنواع، ممكن تكون قصعة أو جفنة أو وعاء واحد فيضعون على المائدة ويجتمعون، لكن الآن لكثرة الأطعمة وتنوعها قد يشق على صاحب الطعام أن يجعل مائدة كبيرة للكل أو أكثر من مائدة فيضعونه في الأرض. هات.
وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة.
طيب، أحسنت. والحديث أيضا في الحاشية في السلسلة الصحيحة، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا الوادعي رحمه الله 406. وهذا يدل على حاجة العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه حتى هذه اللقمة أو الشربة التي يشربها إذا لم يرد الله أن ينتفع بها لا ينتفع، فهو الذي أطعم وسقى وسوغه جعله سائغا. ربما يصاب الإنسان بطعام في بمرض في فمه أو حنجرته فما يستسيغ الطعام ولا يستطيع أن يبلعه، وربما يصاب بمرض في أمعائه أو معدته فيأكل الطعام فلا يستطيع إخراجه، فإذا ربما يموت من لقمة إن دخلت لا تخرج وقد لا تدخل، فهو بحاجة إلى أنه يحمد الله إن أكل وشرب وانتفع بهذا الطعام والشراب أن يحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا، فهذه كلها نعم من الله عز وجل. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.